بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة حجاج بيت الله الحرام، يا من وفقه الله عز وجل ليكون ضمن حجاج بيت الله الحرام، إني أحدثكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه بشرى يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم لحجاج بيت الله الحرام، بشرى لكل حاج أحسن حجه وكان حجه مبرورا. فما الحج المبرور الذي رتب عليه هذا الجزاء، هذا الجزاء العظيم؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أيها الأحبة، قال العلماء، هو ما توفر فيه عدد من الأمور. أولها الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص شرط في كل عمل صالح، في كل عبادة، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لا بد أن يكون حجك لله عز وجل، يعني لا تريد به إلا وجه الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يكون الحج لله، ومهما كان العمل عظيما وكبيرا فإذا لم يكن مخلصا لله عز وجل فلا قيمة له، ومهما كان العمل صغيرا فإن النية تعظمه. حتى يتصدق الإنسان بالصدقة القليلة بشق تمرة فيجدها يوم القيامة أمثال الجبال. فأول أمر ينبغي أن تتنبه له هو الإخلاص لله عز وجل، وإخلاص النية لله عز وجل، فلا يكون حجك رياء ولا سمعة، لا ليقال عنك الحاج فلان أو العابد فلان أو غير ذلك. الله عز وجل هو الذي يعلم نيتك، وإليه مرجعك ومآبك، وعنده أجرك وثوابك. هو رب العالمين. أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. ومن كان حجه خالصا لله عز وجل فإنه لا يريد من الناس ثناء ولا جزاء ولا شكورا، إنما يريد الثواب من الله عز وجل. الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأمران شرطان في كل عبادة، أن يكون العمل خالصا وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإنسان صادقا ومخلصا في عمله لكنه أتى ببدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، يعني باطل. فلا بد أن يكون العمل خالصا وصوابا، خالصا لله وصوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. هو الذي قال هذا القول صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ينبغي أن ننظر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حجك حجه كصفة حجه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: نحن لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نحج كحجه؟ أقول: الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد بينوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه بأعيننا. ماذا فعل عند الميقات؟ ماذا فعل في طريقه إلى مكة؟ ماذا فعل في طوافه؟ ماذا فعل في سعيه؟ ماذا فعل في منى، في عرفات، في مزدلفة، في منى، حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم؟ وهم ينقلون حجه صلى الله عليه وسلم نقلا حيا كأننا نرى. إذن يجب على الحاج أن يهتم بهذا الأمر، بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر سهل ليس فيه صعوبة وليس فيه كلفة. إذا أخذ كتابا أو كتيبا كتب فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ، وقبل أن يفعل عليه أن يقرأ، قبل أن يحرم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قبل أن يطوف يقرأ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، في سعيه، وهكذا قبل أن يفعل الفعل يقرأ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يفعل كفعله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الحج المبرور لا بد أن يكون خالصا، ولا بد أن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور هو الذي يكون بنفقة حلال وبمال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تكون النفقة حلالا. ولذا روي في بعض الأحاديث أن الحاج إذا أحرم بالحج وقال: لبيك وسعدي، لبيك، لبيك اللهم لبيك، ونفقته حلال، ناداه مناد: لبيك وسعديك وحجك مبرور غير مأزور. وإذا حج بنفقة حرام ولبى قال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك وحجك مأزور غير مأجور. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي للإنسان أن يختار النفقة الحلال التي يحج بها. الأمر الرابع أن يختار الصحبة الطيبة، الرفقة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. بعض الناس يحج ولكن لا يختار صحبة صالحة، بل يبعدونه عن أجواء الحج وعما ينبغي أن يفعله الحاج في حجه، وعن سمت الحج وعن أدبه، حتى يخرج إلى الكلام في الناس، وحتى يخرج إلى الغيبة أو النميمة، وربما يسب ويشتم وهو حاج. هذا لم يتأدب بآداب الحج. وكان بعض السلف إذا أحرم بالحج لا يسمع له صوت، حتى كأنه قالوا حية صماء، لا يتكلم، لا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل، إلا بالتلبية، إلا بما ينفعه، لأن هذه الفريضة هي فريضة العمر. ولا يدري الإنسان إذا يسر الله له الحج في هذا العام هل سيتيسر له الحج مرة أخرى أو لا يتيسر له، فعليه أن يحسن في حجه هذا، وأن يسأل وأن يقرأ ما استطاع، حتى يكون هذا الحج حجا صحيحا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له أن يكثر من ذكر الله، فإن الذكر له مع الحج خاصية، ولذا تجد أن الله عز وجل قرن الذكر بالحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى أن قال واذكروا الله في أيام معدودات. فالحج جاءت آياته مقترنة بذكر الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم عن أيام منى إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي الحج يتأكد هذا الذكر، فأنت حينما تحرم تذكر الله، تلبي، هذه التلبية ذكر لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا ذكر لله. وأنت في طوافك تذكر الله، وأنت في سعيك تذكر الله، توحد الله وتحمد الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تذكر الله. وأنت في عرفات تذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات حتى نزل بالمزدلفة بعد أن صلى الفجر ذكر الله، ذكر الله حتى خرج من مزدلفة. فالحج كله ذكر لله عز وجل، والله عز وجل قد أثنى على الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي لك أن تلهج بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فلتكثر من ذكر الله في حجك مع التلبية: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. هذا ذكر لله. إذن هذا الحج مبرور الذي يملأه صاحبه بذكر الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي تقترن بالحج وهي من علامات الحج المبرور: تقوى الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك في آيات سورة الحج لما ذكر الحج ذكر التقوى في أثنائها، كل ذلك دليل على أهمية التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور. وقال وروي حديثا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به البأس. فلا بد أن تتقي الله عز وجل، أن تحفظ جوارحك، أن تحفظ بصرك وأنت في الحج، وأن تحفظ سمعك، وأن تحفظ لسانك، وأن تحفظ يدك، وأن تحفظ رجلك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحج المبرور الذي يكون الإنسان فيه حافظا لجوارحه، مجتنبا للمنكرات، مجتنبا للذنوب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق. لا رفث قالوا هو الجماع ودواعيه، ولا فسوق هي المعاصي. لا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى المجادلة إلا إذا كان أمرا ضروريا يعني. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنت جئت حاجا لبيت الله الحرام، فعليك أن تعظم ذلك المكان، وأن تعظم الزمان الذي أنت فيه، وأن تعظم العبادة التي تتلبس بها، وأن تعرف حرمة إخوانك في أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم، حرمات. فالحج المبرور هو الذي يعظم فيه الإنسان حرمات الله عز وجل. انشغل بحجك، أنت جئت لغرض مهم وهو أداء هذه الفريضة، لست مسؤولا عن غيرها. نعم يجوز الإنسان أن يتاجر أن يبيع، لكن اجعل جل وقتك لهذه الطاعة. الحج المبرور أيها الأحبة هو الذي توفرت فيه الصفات السابقة، وتوفر فيه الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فربما استعبد الإنسان إحسانه. الإنسان إذا أحسن إلى الآخرين بكلامه بابتسامته هذا خير. إعانة الضعفاء والمساكين. بعض الناس تراه يرى ضعيفا فيأخذ بيده، يرى مسكينا فيعطيه من ماله، إحسانا إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى الضعفاء. وبعض الناس عياذا بالله كما قال بعض العلماء قال يخرج ربما من حجه وقاتل نفس، إذا جاء في الزحام زاحم الضعفاء والمساكين، أتاه الله قوة لكنه لا يحترم الآخرين. هذا أخوك الحاج، أعنه على طاعته، أنت صحيح معافى وهو مسكين ضعيف يحتاج إلى من يأخذ بيده حتى يعينه على أداء طاعته، فإذا رأيت ضعيفا فاعطف عليه، تنال منه دعوة صالحة، تنال ثوابا من الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، هذا أخوك، إنما المؤمنون إخوة، فهذا أخوك عليك أن تعطف عليه وأن تعينه في حج. إذا رأيت جاهلا فعلمه، إذا رأيت ضعيفا فأعنه حتى تؤدي هذا الحج وتخرج وتشعر أنك قد أديت العبادة على الوجه المطلوب. فهذا الحج الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع وليس عليه ذنوب، والحج يجب ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ماذا تريد؟ فعلينا أيها الأحبة أن نؤدي الحج على هذه الصفة حتى ننال الأجر من الله عز وجل. انشغال بطاعة الله وإعراض عن معصيته وانشغال بذكر الله، وأن ننشغل أيضا بالدعاء، الدعاء أكثر من الدعاء. وأنت في حجك فإن الدعاء يستجاب إذا تواطأ القلب مع هذه الدعوة التي تدعو بها وفي ذلك المكان العظيم. ولذا جاء الدعاء مقترنا بآيات الحج، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفات صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم وقف على راحلته صلى الله عليه وسلم، وقف من صلاة الظهر من الزوال إلى أن غربت الشمس ساعات، وهو ماذا يفعل؟ يدعو الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو هذا الوقت الطويل، فما أحوجنا إلى الدعاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من صفة دعائه في يوم عرفة أنه كان يدعو يرفع يديه بالدعاء صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سقط خطام ناقته أخذه بإحدى يديه وأبقى الأخرى مرفوعة يدعو بها صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا وقت يسير، لكنه يدعو. فهذا يوم مبارك، يوم عرفة، أروا الله من أنفسكم خيرا في هذا اليوم العظيم الذي يتجاوز الله عز وجل فيه عن عباده، يقول لملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو كما ورد في الحديث. وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، الشيطان يرى عباد الله من كل فج عميق أتوا طائعين ملبين أمر الله عز وجل، أمرهم الله فامتثلوا، وجاءوا وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة يا ربنا، أو لك خالص خالص لبنا، أو جئناك ملببين مثل الذي تمسك بحلقه، طائعين منقادين مستسلمين لأمرك. والشيطان أمر بسجدة فلم يسجد، فطرد وأبعد ولعن. وهذه الجموع المؤمنة جاءت امتثالا لأمر الله عز وجل، فما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر منه إلا ما رؤي يوم بدر، لأنه يرى تفضل الله عز وجل على عباده، ويرى طاعة عباده له، ويرى خضوعه خضوعهم له واستسلامهم له سبحانه. فذلك يوم عظيم. إذن الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم حفظ عنه في حجه صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة يدعو فيها، يرفع يديه في الدعاء، منها في السعي على الصفا فإنه رفع يديه يدعو، وعلى المروة وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، وفي عرفة يدعو، وعند الجمرة الصغرى يدعو، وعند الوسطى يدعو، فهو منشغل صلى الله عليه وسلم بذكر الله، منشغل بدعاء الله تبارك وتعالى. هذا الحج المبرور، فإذا حججت حجا توفرت فيه هذه الأمور التي أشرت إلى بعضها، فإن هذا الحج حج مبرور. أسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا وحجكم وحج جميع إخواننا المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يمحو عنا خطايانا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا: هل يجوز العمرة عن أبي ثم أمي عند انتهاء موسم الحج مباشرة عند حجتي؟ هذا يسأل عن العمرة عن أمه والعمرة عن أبيه بعد الحج، هل يجوز أن أتي بعمرة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه بعد حجه، يجوز. لكن نحن ننبه هنا إلى أمر: بعض الناس يكثرون من العمرة إما قبل الحج أو بعد الحج من التنعيم، يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل ويحرم ويرجع، وقد يأتي بعمرة عن أمه وعن أبيه وعن جيرانه وعن إخوانه وعن الناس كلهم، فهذا بهذه الطريقة لم تكن هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أحرص على الخير، وكان يقطعون مسافات في 10 أيام أو 8 أيام حتى يصل إلى مكة، ومع هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص على الخير: آتي بعمرة عني أو أكرر العمرة عن نفسي، إنما حج صلى الله عليه وسلم. ولم يكرر أحد العمرة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها أحرمت متمتعة ثم حاضت في الطريق، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، فبقي شيء في نفسها أنها لم تتم عمرتها التي أحرمت بها من الميقات. فلما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة، وهي التي أتت بها، حتى عبد الرحمن لم يحرم بعمرة، إنما هي أحرمت بعمرة. والقاعدة عند العلماء أنه إذا ورد أمر يدل على الجواز، وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلا شك، هو الأفضل، السنة والأصل وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الأكثر، هذا يدل على الجواز لكن ليس مطلقا على كل حال. فعلينا أن نتنبه لكثرة العمرة. ثم يعني ينشأ منها أشياء، أولا أن كثيرا من الناس يرهق نفسه وربما لا يذكر الله إلا قليلا في هذه العمرة، يأتي بعمرة عن أبي ثم عن أمه ثم عن أخي ثم عن فلان وعن فلان وعن فلان، حتى يرهق نفسه ولا يذكر الله إلا قليلا في هذه العمرة، وهذا أمر لا شك أنه خطير. الأمر الآخر أنه يضايق الآخرين، فالحجاج إذا كانوا مليونين وأتى كل واحد بعمرتين ثلاث تضاعف هذا العدد حتى يصبح 8 ملايين، بينما الناس تفرغ تريد أن تنتهي من ما يجب عليها في الحج من طواف أو سعي إذا بالآخرين يريدون عليهم مرة أخرى، ففي هذا إرهاق لهم ولغيرهم. فأقول يعني النصيحة أن يأتي الإنسان بعمرة أو بحج عن نفسه وأن لا يكرر هذه العمرة، حتى بعضهم قال الذين يحرمون من التنعيم قال بعض السلف لا أدري هل يؤجرون أو يؤزرون، هل يؤجرون أو يؤزرون، هل يؤجرون على هذا أو يؤزرون، لأنهم يضايقون الآخرين ويسببون لهم متاعب وربما أضروا بهم. فالنصيحة هو أن لا يكرر الإنسان العمرة، ويكثر من الدعاء لوالديه ولمن أحب، وأنت في طوافك وأنت في سعيك وأنت في عرفات أكثر من الدعاء لوالديك، وليس واجبا عليك أن تأتي بعمرة عن أبيك. بعضهم إذا أتى بعمرة عن أبيه لا بد أن يأتي بعمرة عن أمه، إذا أتى بعمرة عن أخته الفلانية لا بد أن يأتي عن أخته الأخرى، وأتى عن عمه لا بد أن يأتي عن عمه، ولا ينتهي هذا، ولا ينتهي هذا الأمر. فعليه أن يكثر من الدعاء، والله تعالى أعلم. أنا ما عرفت هذا السؤال، في كلمات غير مفهومة، حارس يقول حارس ولا كلدين، المهم أنه دخل الحمام بكتاب الدين، بكتاب دين غير المصحف، يقول ما حكم هذا؟ العلماء يقولون لا يدخل الحمام أي محل قضاء الحاجة بما فيه ذكر الله عز وجل، وأكثر العلماء على الكراهة، ومنهم من قال ذلك على التحريم، يحرم عليه أن يدخل ما فيه ذكر الله إلى الحمام، لأن ذكر الله يجب أن يصان وأن لا يعرض للقاذورات ونحوها. لكن لو أن الإنسان نسي ودخل وما تذكر إلا بعد ذلك فلا شيء عليه، لكن يحرص أن لا يدخل الحمام بما فيه ذكر الله، والله تعالى أعلم. نعم، أيها الهاتف، لا الهاتف لا، هذا لأنها غير مقروءة أصلا، هذه غير مقروءة الموجودة في الهاتف النقال، هذه غير مقروءة، فلا مانع من الدخول به. حتى العلماء ذكروا قالوا لو النقود مكتوب عليها مثلا وخشية من ضياعها، معك 500 ريال معك 1000، لا يمكن أن تضعه في الخارج وتدخل الحمام تتضرر، فقالوا لا يدخل الحمام لغير حاجة، يعني ما فيه ذكر الله لغير حاجة، لكن لو كان في حاجة يخشى ضياع المال لا مانع من الدخول به. أما المصحف فعليه أن يجنبه دخول الحمام. أي نعم، عرفنا الآن هذا. يقول ما رأي الدين في مصافحة العمة أخت الأب من العم إذا كانت متقدمة لعمرة؟ إذا كانت أخت الأب كما يقول هي عمته وهي من محارمه، فلا مانع من مصافحتها. الذي تحرم هي مصافحة المرأة الأجنبية، يعني غير العمة والخالة والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، أو لا محارم، لكن إذا صافح امرأة أجنبية هذا الذي لا يجوز، أما هذا فهو جائز ولا شيء فيه، والله أعلم. يقول من نقض وضوءه بين العصر والمغرب فخرج ورجع، يعني من الحرم ورجع، فهل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يغلب جانب النهي وبعضهم يغلب جانب الأمر بتحية المسجد. الصلاة منهي عنها بعد صلاة العصر فلا لا يصلي، وبعض العلماء يقول تحية المسجد يصليها، وبعضهم قال لا تجوز الصلاة في أوقات النهي إلا ذوات الأسباب، يعني مثلا تحية المسجد هي ذات سبب، الصلاة على الجنازة ذات سبب، فإذا كانت من ذوات الأسباب جاز أن يصلي حتى ولو بعد العصر، إذا دخل يصلي تحية المسجد ولو بعد العصر، لأن النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة خصص بأشياء كثيرة ذكرها العلماء، منها مثلا من فاتته الجماعة ونحو ذلك أو فاتته الصلاة فإنه يصلي يقضي الفائتة في هذه الأوقات، ومنها الصلاة على الجنازة ومنها تحية المسجد، فالنهي عمومه ليس محفوظا، يعني بمعنى أنه خصص، وأما تحية المسجد فإنها لم تخصص، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء وهو يخطب في صلاة الجمعة، ومعلوم وجوب الإنصات، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدل ذلك على أنه يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت النهي، والله تعالى أعلم. يقول هل وضع بعض الأدعية بها آيات وأحاديث في المحرم، أو يعني المهم أن يضعها في حزامه أو شيء من هذا؟ هذا السؤال أقول نعم يجوز إذا كان يخاف عليها أن تضيع أو تسقط، لأن لو سقطت ربما أهينت هذه الأحاديث أو الآيات، فيحفظها في حزامه إذا كان عنده هذا الحزام الذي يذكره. ما كان هكذا يا شيخ.
لا يعني حتى مني أنا أعتبره مني.
ها طال يجوز العمرة أيه.
أعتبره مني.
أيه.
كثير حجاج بطلع علينا سؤال.
أيه. يقول يأتي بعمرة عن نفسه وعمرة، أو يأتي بعمرة عن غيره والحج عن نفسه، أقول من جاء ولأول مرة لابد أن يكون اعتمر عن نفسه. فإذا اعتمر عن نفسه الأولى إذا حج فالأولى أن يأتي بالعمرة عن نفسه والحج عن نفسه، هذا هو الأولى. لكن لو أراد أن يجعل العمرة عن غيره والحج عن نفسه نعم له ذلك، له أن يأتي بالعمرة عن غيره والحج عن نفسه. وهنا بعض العلماء يقول صورة الصورة التمتع، وربما يلزمه بدم لأنه صورة التمتع، وبعضهم لا يلزمه بشيء لأن الحج والعمرة لم يكون لشخص واحد، بل عمرة لشخص والحج لشخص آخر. يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ هل رسول الله سبح بالسبحة؟ رسول ما سبح بالسبحة صلى الله عليه وسلم، وأمر بعقد التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، يسبح الإنسان بأصابعه بأنامله، هذه مستنطقات أي تشهد للإنسان يوم القيامة، فينبغي الإنسان أن يسبح بيده. والسبحة فيها كلام للعلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها ورأى أنها مبتدعة. الذي أجازها قال يعني كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ الحصى تسبح به يعني تعده حتى لا تنسى التسبيح، والذي أنكرها قال هي مبتدعة وجاءت من النصارى وهي أصبحت شعارا لأهل البدع، تجد الإنسان عنده ألفية سبحة، فعليه أن يتركها. وعموما أقول ينبغي للإنسان أن يسبح بيده، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الدعاء للميت معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، سواء دعا شخص وسمعه الآخرون وأمنوا، والأولى أن يدعو كل إنسان لنفسه يعني بنفسه. يقول الجمرة الكبرى بعد الزوال أم قبل الزوال؟ الجمرة الكبرى ترمى في اليوم الأول يوم النحر قبل الزوال، بل من منتصف الليل، منتصف ليلة العيد قال بعض العلماء، والصحيح أنه يرميها ضحى يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ماذا نقول عند بداية الطواف؟ يقول بسم الله الله أكبر عند بداية الطواف، ثم يستمر يدعو الله بما شاء، يذكر الله ويقول بين الصفا، يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول ماذا نقول عند بداية السعي؟ عند بداية السعي إذا يقول حين يصعد الصفا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل، يثني عليه ويكبر ويقول الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر الذكر ثم يدعو ثم يكرر الذكر ثم يدعو ثم ينزل من الصفا ويفعل على المروة كما فعل على الصفا. يقول في أي شوط نرمل أو نسرع سواء في الطواف أو في السعي؟ أما الرمل في الطواف في الأشواط الأول الثلاثة الأول يرمل، والرمل هو مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى. وفي السعي في كل شوط يسعى بين العلمين، والآن هناك لمبات وضعت خضراء في السعي مشاهدة ومعروفة في المسعى، فتسعى بينها تسرع تهرول، هذا في كل شوط. نعم. إذا كان زحمة الأمر يعني فيه سعة يمشي الإنسان لا يسعى. يقول والدي متوفى، هل يجوز تكليف شخص بالحج عنه وهو توفي ولم يحج؟ نقول نعم، لكن شرط أن يكون هذا الذي يحج عنه قد حج عن نفسه، فإذا كان الذي يحج عن والدك حج عن نفسه لا مانع أن توكله أن يحج عنه، والله أعلم. يقول ما حكم دفع ثمن الهدي في هذه الأيام من المدينة، وهل يعتبر مقرنا قبل الذهاب إلى مكة؟ أقول لا مانع من دفع الثمن الهدي الآن أو قبل الآن، وهذا لا يعتبر مقرنا، لأن دفع ثمن الهدي لا يعتبر سوقا للهدي، وإنما يعتبر توكيلا للبنك، وهو لا يأتي ب الهدي من هنا من المدينة ويسوقه إلى مكة، لا، هو يأتي به من الخارج أو من جهة البحر ويدخل به إلى مكة مباشرة، ليس سوقا هذا الهدي، هذا توكيل للبنك، أنت اشتريت ويستلمها الوكيل هناك ويذبحها عنك، فهذا لا يعتبر سوقا للهدي، والله تعالى أعلم. طيب نعم، ما يقول الدعاء؟ يعني الدعاء ليس على الصفا وعلى المروة. نعم، يقول الذين يعني بالعربيات ما يستطيع أن يقول الدعاء كاملا، لا حرج عليه، الدعاء ليس واجبا هذا، لكنه من السنن الأمور المستحبة، وينبغي الإنسان يحرص على السنة، ولو قال يعني ولو أدنى شيء دعا وذكر الله يكفي هذا. نعم، هذا يقول كأنه يقول التقيؤ عمدا قد يكون في دورة المياه أو مكان عام مثل الشارع أو آخر. ما عرفت السؤال، ما صاحب هذا السؤال؟ أيوه أيوه، طيب السؤال ما هو؟ عرفت التقيؤ عمدا، تعال. طيب ماشي، التقيؤ عمدا لا شيء فيه، إذا كان إنسان يستفيد من هذا يتقيأ عمدا سواء كان في الشارع أو في دورات المياه لا يضر، هذا لا يضر ولا بأس به، لكن هو إنما نتحدث عن هذا، نتحدث عن من كان صائما، ها، من تقيأ عمدا فإنه يفطر، ها، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. نعم نعم، يجوز. نعم، الإخوة دائما يسألون عن هذا السؤال، يقول ألبس هنا في المدينة وأحرم من الميقات؟ أقول نعم، البس ثيابك من المدينة وتنظف في المدينة، البس ثياب الإحرام، لكن أخر النية إلى الميقات، لا شيء عليك. نعم،
شكرا.
يقول هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ الحياة في القبر هي حياة لكنها حياة برزخية، وهي تختلف عن حياة الدنيا، هذه حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا. شوية. يقول كم عدد التكبيرات عند كل بداية طواف أو سعي، وهل نرفع أيدينا إلى جهة الحجر الأسعد أم لا؟ التكبيرة تكبيرة مرة واحدة، يكبر الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، وكلما حاذ الحجر كبر، كلما حاذ الحجر كبر. وفي السعي كما عرفت في البداية أن تكرير الذكر وتكرير الدعاء، لكن الإشارة يقول هل نشير بأيدينا؟ الإشارة باليد، الحجر إما أن تستلمه بيد، إما أن تقبله، وإما أن تستلمه بيدك، والاستلام باليد هو المس، تضع يدك عليه فقط، أو أن لا تستطيع أن تقبله وأن تستلمه بيدك، بل تقبله بشيء معك، تمسه بشيء معك، فإذا استلمته بشيء معك قبلت ما استلمته به، فإذا لم يمكن أشرت إليه إشارة عابرة وأنت ذاهب. هذه الأمور الثلاثة والذي تستطيع منها. وأما هناك فعرفنا أن رفع اليدين على صورة الدعاء على الصفا وعلى المروة.
نوى الإحرام في هذا الشيء؟
قبل نوى الإحرام بأيش؟
يعني قبل فوت الحج.
أيوة، متى تبدأ الثلاثة أيام؟ أما قبل العمرة فهذا لا يصح باتفاق، قبل العمرة لا يصح أن يصوم، أما بعد التلبس بالعمرة فهناك خلاف بين العلماء، منهم من يقول يصومها إذا أحرم بالعمرة فيجوز أن يصوم ثلاثة أيام، ومنهم من قال لا يصوم حتى يحرم بالحج فيصوم ثلاثة أيام في الحج، بعضهم قال آخر هذه الأيام هو يوم التروية كما هو الحال عند الشافعية، وبعضهم قال هو آخرها يوم عرفة، ويوم عرفة وإن كان يكره الصيام لكن هنا يجوز الصيام للحاجة، فقالوا يجوز أن يصوم للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وعائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فالذي لا يستطيع يصوم ما استطاع، إذا أحرم بالحج يصوم يوم التروية مثلا، فإذا بقي عليه أيام صامها يوم في أيام التشريق اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى المكان إلى محل إقامته، فإنه يصوم 7 أيام ولا يشترط فيها التتابع، بل لو صامها متفرقة صام يوم وأفطر أو يومين وأفطر أو 3 وأفطر لا حرج عليه. نعم. يعني تخرج منه ريح؟
أريح.
أيه.
ظل باستمرار يعني كل 5 أيام.
أيه. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحافظ على وضوئه مدة العبادة فإنه يجوز له أن يطوف مثلا في الطواف، يجوز له أن يطوف ولو انتقض الوضوء، لأنه لا أمر ليس أمامه إلا هذا. إنسان لا يستطيع 5 دقائق، 5 دقائق ما انتهى من شوط إلا وجاء الحدث، لو قلنا له أخرج وتوضأ ثم ارجع لكان لها في هذا مشقة، لا تأتي الشريعة بمثلها. وكذلك في الصلاة، إذا كان إنسان يقول لا أستطيع أن أحافظ على صلاتي بدون أن تنتقض هذه الصلاة، نقول له توضأ قبل دخولك الطواف، توضأ قبل دخولك للصلاة ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك. هذا كمن به سلس البول وكالمستحاضة ونحوها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس نجي على سؤال الأخ وبشر راح بعد. الأخ يسأل عن سؤال، يقول شخص أنيب في الحج بمبلغ من المال، فلما وصل إلى منى قالوا له الذين أنابوه كان يريد أن تحج عن قريب لنا، فلما وصل إلى منى قالوا أعطنا نصف المبلغ الذي أعطيناك، إذا أعطوه 10 قالوا أعطنا 5 وخذ 5 حج بها لأنه يريد أن نحج عن شخص آخر. فأولا أقول الإنابة في الحج جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الخثعمية قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن أثبت عنه أفأحج عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. فالإنابة جائزة في الحج للإنسان عن المتوفى أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه أو عن الشيخ الهرم الكبير، فالإنابة جائزة. والمسألة الأخرى، هل يجوز ما يؤخذ لقاء يعني الحج؟ بعضهم يأخذ مبلغ، يشترط مبلغا معينا، وهذا فيه تفصيل. ذكر بعض العلماء قال من أخذ المال ليحج فلا شيء عليه، لأنه جعل الدنيا وسيلة للآخرة، أخذ المال وسيلة، جعلها وسيلة ليحج، ليقف مع الناس في تلك الأماكن وفي تلك المشاعر، وقصده من ذلك أن ينفع أخاه المسلم وأن يحصل له هو نفع بوقوفه في ذلك اليوم، في يوم عرفات وفي منى وفي والطواف بالبيت والسعي، فقصده أن ينفع أخاه المسلم، فهذا قال يرجى له القبول. ومن حج ليأخذ المال فهذا عليه خطر كبير، لأنه جعل الدين وسيلة للدنيا، فهو لا قصده حج ولا قصده أن يقف مع الناس، إنما قصده المال، لكن جعل الدين وسيلة له. فينبغي لمن حج عن غيره أن يأخذ هذا المال بلاغا، ثم ينبغي له أن يأخذ من المال ما يكفيه لطعامه وشرابه ونحو ذلك، وينبغي لهؤلاء الذين أعطوه الحج قالوا تحج عن فلان مثلا أن يعطوه ما يكفي، فإذا أعطوه شيئا قالوا له لك كذا، فليس لهم بعد هذا أن يقول أعطنا من هذا المال الذي أعطيناك. أيوة. ربما هو لا يعني، نعم، فهم يعني إذا أعطوه مبلغ وحددوه واتفقوا، يعني المؤمنون على شروطهم، ها، فإذا اتفقوا على شيء ليس لهم أن يتركوا هذا الشرط الذي اتفقوا عليه وأن يأخذوا منه هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. إذا رضي هو شيء آخر، لكن إذا ما رضي ليس لهم ذلك. أي. نعم نعم. قصر الصلاة ولا؟ نعم. أولا المسافر يعني يقصر الصلاة في سفره، سواء جد به السير أو كان مثلا أقام في 4 أيام ونحو ذلك، أو مثلا إذا كان لا يدري متى يخرج، يخرج اليوم يخرج غدا، يقصر. لكنه إذا صلى مع جماعة، إذا أتم بمقيم فإنه يتم، وإذا كان أتم بناس من صحبته ورفقته فإنه يصلي ركعتين، هذا هو الأصل. ولكن لو صلى المسافر 4 حتى في السفر لا شيء عليه، لا شيء عليه أكثر، ويعلم متى يخرج. هذا عند جمهور العلماء أنه لا يقصر، لا يقصر إذا علم ذلك. لكن بعض العلماء قال يقصر مطلقا ما دام في السفر، حتى ولو جلس 2 أو جلس 1 أو 2 سنين. لكن هذا هو الأحوط، أن لا يعني تحدد بالمدة وتحدد بالمسافة القصر ونحو ذلك. نعم نعم. المغرب لا تقصر، المغرب والفجر لا تقصر، لأن هذه 3 ركعات لا تقصر. الذي يقصر العشاء، لكن إذا أدرك الجماعة يصلي يتم مع الإمام، يصلي 4، أيوه، يجمع بعدها، يجمع المغرب إذا أراد أن يجمع المغرب صلاه، يكون صلى ما صلى المغرب، يعني هو ما صلى المغرب وجاء والإمام يصلي العشاء هكذا. أي العلماء يشترطون في قضاء الفوائت الترتيب، بمعنى أنه يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، لكن قالوا يسقط هذا الترتيب إذا خشي فوات الوقت، يسقط الترتيب. وبعض العلماء قال يسقط الترتيب إذا خشي فوات الجماعة، قال إذا خشي فوات الجماعة، يعني أنت جئت الآن على صلاة العشاء ولم تصلي المغرب، هل نقول لك صلي المغرب ثم أدرك العشاء أو صلي العشاء وحدك؟ لا، نقول صلي العشاء ثم إذا انتهيت صلي المغرب، ولا تعيد العشاء. بعض العلماء يقول تعيد العشاء، لكن نحن نقول لا تعيد العشاء، خلاص صلي العشاء ثم صلي المغرب بعدها وكفى. ما أمر الله عز وجل الإنسان بصلاتين؟ طيب لحظة نسمع سؤال الأخ. الزيارة، أيوة، ما ورد شيء في هذا، لكن مسألة الإنسان يعني يلتزم، لا يقع في مخالفة حتى لا يقع فيه.